بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، تم تسجيل هذه المادة من قبل تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض.
أما بعد، أيها الأحباب بالله عز وجل، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وبعد، فحيا هلا بكم في روضة من رياض الجنة، روضة يقول الله سبحانه وتعالى: قوموا مغفورا لكم فإنكم أرضيتموني فإني رضيت عنكم. روضة تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة ويذكركم الله في من عنده. فببداية المطاف نشكر فضيلة الشيخ صالح الحمودي حفظه الله وسدد خطاه ورعاه، حيث أن استجاب للدعوة ولبى آتيا لإلقاء هذه المحاضرة ولينورنا ولكي نور بإذن الله عز وجل. ثم نرحب وننقل لكم عذر سمو الأمير نايف بن ممدوح حفظه الله وأطال في عمره على العمل الصالح، حيث أنه اعتذر، ثم يبلغكم السلام، ثم يقول لكم: إنني أدعوكم لحضور زواج أخي طلال ابن ممدوح حفظكم الله وإياه جميعا للإسلام والمسلمين. ونرحب كذلك بحضرة الأخ الكريم الفاضل فهد بن سعيد حفظه الله عز وجل، الذي تشرف وتكرم ولبى هذه الدعوة. هذا ما أردت أن أقوله، وبالله التوفيق والله المستعان. فليتفضلوا مشكورين فضيلة الأحباب في الله عز وجل، وليتفضل شيخنا لكي ينورنا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أيها الأخوان، أيها الأحبة في الله، يسعدني في هذه الليلة المباركة أن أشارك فضيلة الشيخ صالح الحمود حفظ الله بهذه الكلمات الموجزة. لست بخطيبا، ولكن محبة لكم مني في الله أن أشارككم في هذه الليلة، بعد أن من الله علي بالهداية، وبعد ما أحياني بعد موت. فيا أخوتي في الله، مضى من عمري 30 سنة أو 35 سنة. يا أخوتي في الله، مطاعا للشيطان وعاصيا للرحمن. فيا أخوتي في الله، عسى ما مر بي ألا يمر بالمسلمين وبشباب المسلمين. فوالله ما عرفت الحياة إلا بعد أن من الله علي بالهداية والاستقامة، وعرفت طريق الحق من الضلال، وعرفت النور من الظلام، بعد ما كنت لاهيا بالمعاصي وبالطرب وبالمخدرات. أعادني الله، أعادني إليه، فأحمده وأشكره الذي هداني ويسر لي طريق الخير. فبدلت صحبة السوء بصحبة الخير، وبدلت الأغاني بأشرطة وحلقات الذكر والأشرطة الإسلامية، وجعلت الماضي الذي مر بي كأنه لم يكن ولم أفكر فيه. فالحمد لله، رحمة الله واسعة بعباده، والله رحوم بعباده، فنحمده ونشكره ونثني عليه. اللهم لك الحمد. يا أخوان، هذه الجنة وهذه السعادة بعينها ليست السعادة في شرب كاس أو في مخدرات أو في طرب، والله ثم والله. وفي هذه الليلة المباركة، وأصل لكم بالله، إني ما عرفت السعادة إلا بعد ما رجعت إلى الله. فقد تهيأ لي من أسباب الشيطان ما لا يتهيأ لشخص غيري، وتعرفون سمعتي وشهرتي في الأغاني وفي الفسوق، فاجعل إن شاء الله، ادعوا لي إن الله يبدلها بشارة في الخير ودعوة للحق، وأن يرد شباب المسلمين ويهديهم، إنه على كل شيء قدير. هذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأترككم مع فضيلة الشيخ ليتكلم عن الاستقامة، جزاه الله عنا خير.
نشكر فضيلة الأخ فهد بن سعيد حفظه الله وثبتنا الله وإياه على الحق إلى أن يتوفانا مسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فيا أحبابي في الله، كلنا والله محتاجون للدعوة، وكلنا والله محتاجون للدعاء بالثبات على دينه. فادعوا لأخيكم وادعوا لنا وادعوا لأنفسكم، والحمد لله رب العالمين. ومع فضيلة الشيخ صالح لكي يحدثنا عن موضوع المحاضرة.
الحمد لله، عظم أمر الاستقامة، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة فقال: فاستقم كما أمرت. وأمرنا أن ندعو بكل ركعة ونطلبها، نطلب الاستقامة من الله جل وعلا، ونقول في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد خير من استقام على أمر الله. أما بعد، فالحمد لله كثر العائدون إلى الله جل وعلا، الحمد لله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه، الحمد لله كثر من استقام على أمر الله من شباب وشابات ومطربين ومطربات وممثلين وممثلات وغيرهم. لا إله إلا الله، ما أحلى كلام التائبين. لا إله إلا الله، ما أمتع قصص العائدين. لا إله إلا الله، سبحان من لا يعجزه شيء، سبحان من هدى المطربين والممثلين، سبحان الله وبحمده، الله أكبر. لا إله إلا الله، إن السعادة والله يا عباد الله في الاستقامة ولزوم الطاعة، ونطلقها من رحاب هذا المسجد الطاهر: يا من انحرفتم عن الاستقامة، استقيموا لتحصدوا ثمار الاستقامة، ثمرة بعد ثمرة: الراحة النفسية، قلة الهموم، السعادة كذلك، وحب الله ورسوله، وحب الصالحين. نعم، والله لقد جرب كثير من المسلمين، جربوا طريق الشقاء والهموم، جربوا المعاصي، وما حصدوا والله إلا الشقاء والهموم والضيق. نعم أيها الأحبة، عندما انحرف كثير من المسلمين هداهم الله، وجربوا طريق الضياع، وجربوا طريق الشيطان، وابتعدوا عن الاستقامة، ماذا جنى المسلمون من ذلك؟ امتلأت العيادات النفسية، وامتلأت المصحات العقلية، والسجون ودور الأحداث بهم. ولكن ولله الحمد، كثير من المسلمين الآن عادوا إلى ربهم تائبون نادمون. الحمد لله، بين الحين والحين نسمع بخبر سار بتوبة مسلم، إما مطرب أو مطربة أو ممثلة أو راقصة، أو كذلك إسلام غير المسلمين. فالحمد لله، الحمد لله الذي هداهم لطريق الخير. ونريد أيها الأحباب، قبل محاضرتنا والكلام عليها، أن نستمع إلى كلام من جرب مرارة الانحراف. ما أكثرهم، ما أكثر الذين جربوا طريق الانحراف. ونبدأ بقصة الراقصة التي كانت تسمى هالة صافي، واسمها سهير حسين العابدين. هذه الراقصة أيها الأحباب، من الله عليها بالهداية، ولكن ما هي قصتها وما هي بداية توبتها؟ تقول في مقابلة لها: أنا ولدت من أول يوم أن اعتزلت الفن فيه، وعدت إلى طريق الله سبحانه، أسأل الله جل وعلا أن يثبتني على هذا الطريق. تقول كذلك عن مقدمات توبتها: استمعوا يا إخوان، إن المسلم فيه فطرة. المسلم يا إخوان من ولد على هذا التوحيد، من ولد من أبوين مسلمين، والله إن فيه فطرة. وإن كان من أعظم المجرمين، وإن كان من أعظم العاصين. ومصيبتنا في هذا الزمن أقولها أن بعض المسلمين هداه الله تجده يحكم على بعض الذين انحرفوا وزاد انحرافهم واشتهروا بالانحراف واشتهروا بالمعاصي، تجده يطلق ويحكم عليهم أن التوبة بعيدة عنهم، وتجده ربما ما عاد يدعوهم وما عاد يدعو لهم بالهداية لأنه يئس من هدايتهم، نسأل الله العافية. يا إخوان، أما كان يقال لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ومع ذلك ولله الحمد أعز الله الإسلام بعمر وأسلم رضي الله عنه، وأصبح أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. لماذا نيأس يا شباب الأمة؟ لماذا نيأس من المنحرفين؟ أقول لكم لا بد أن ندعو. والله يا إخوان لو رأينا كلبا يحترق لذهبنا أعزكم الله وأجلكم الله نطفئ النار عن هذا الكلب. ليس حبا في الكلب، إنما رحمة بهذا الكلب. ولكن إن من شباب المسلمين ومن شاباتهم من أحرقتهم نيران المعاصي، من منا اجتهد أن يطفي عنهم تلك النار؟ إن من المسلمين من أخذته نار المعاصي إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه، ومنهم من ألجمته المعاصي إلجاما، نسأل الله العافية. فأنتم يا رواد المساجد، أنتم المنقذون لهؤلاء الحيارة على الأرصفة، والحيارة الذين طلبوا السعادة في غير مظانها. فالله الله في الدعوة، أدعو إخواني ونفسي أولا أن ندعو يا إخوان. الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول: لا يكون دعاة النار أنشط من دعاة الجنة. أهل النار ودعاة أهل النار نشيطين ليل نهار، يدعون المجتمع للفسق والفجور من علمانيين وحداثيين، فكيف لا يكون أهل المساجد وشباب الصحوة هم الدعاة الذين معهم النجاة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فيا أحبتي في الله، الله الله أن ندعو وأن نرخي الريال، ندعو إلى الله بالشريط والكتيب. المسلمون فيهم خير مهما ابتعدوا عن دينهم ومهما أذنبوا ومهما ملأوا الأرض معاصي. استمعوا إلى هذه الراقصة، بعض الناس لو لم يسمع بتوبتها لقال هذه راقصة ما فيها خير ولن تتوب، تعرض جسدها للرجال ينظرون إليه. استمعوا ماذا تقول، واجتهدت أن أنقل ذلك حرفيا من كلامها. تقول عن مقدمات توبتها: إنني في الفترة الأخيرة بدأت أشعر أن هذا الطريق خطأ، وكنت إذا دخلت غرفتي لأعمل المكياج أرى عيني وقد انهمر منهما الدمع، وأشعر دائما برغبة قوية في الندم رغم أنني كنت أعمل راقصة إلا إن بذور الخير كانت في داخلي دائما. الله أكبر، بذرة الفطرة. فكان إذا جاء شهر رمضان ألغي جميع حفلاتي وأصوم وأصلي وأترك الحفلات، وكثيرا ما كنت أدعو. استمعوا، تقول كثيرا ما كنت أدعو الله
أن يتوب علي وأن يستر جسدي، ولكن كانت تنقصني العزيمة الصادقة القوية إلى أن من الله علي بالهداية وإلى الطريق الصحيح، طريق الخير والصلاح. الله أكبر. نعم، ينقصنا العزيمة القوية، ينقصنا العزيمة الصادقة في التوبة. لا تقل يا أيها العاصي لا أستطيع أن أتوب، لا أستطيع أن أترك هذه المعصية، لا أستطيع أن أترك الزنا. لا تقول لا أستطيع أن أترك الخمر، أن أترك الدخان. بعض الناس إذا نصحته وكان غارقا مثلا في شرب الدخان يقول أنا ما أستطيع، والحقيقة أنه يستطيع. تراه إذا جاء رمضان يصوم ويترك الدخان من أذان الفجر إلى أن تغرب الشمس. متى استطاع؟ لأنه عزم وصدق في العزيمة. فينبغي على من ابتلي بالمعاصي، ينبغي عليه أن يصدق وأن يعزم عزيمة صادقة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. بعض الناس كان يحب الأغاني، لا يسلو عن الأغاني، يصبح ويمسي وهو يدندن، ولكن عندما ترك الغناء والمعازف لله أصبح يحب القرآن ويستمع إليه صباح مساء. وعندما كان منخرطا في أصدقائه أصدقاء السوء كان لا يسلو عنهم، وعندما اتقى الله وتركهم لله عوضه الله أصدقاء صالحين تقر عينه بملازمتهم ومصاحبتهم. فيا أيها الأحبة، ينقصنا العزيمة. وأقول كذلك لمن ابتلي بالزنا، لمن ابتلي بالزنا أقول له اترك نساء الدنيا واترك الحرام حتى يعوضك الله غدا النظر للحور العين، وحتى يعوضك الله بنساء الجنة. اترك أغاني الدنيا لله حتى تسمع أغاني وغناء الحور العين في الجنة. اترك شرب الخمر في الدنيا الذي يذهب العقول لله حتى تشرب خمر الآخرة الذي لا يذهب العقول. وهذه كذلك تائبة، تائبة وهي الممثلة سابقا شمس الباردي، تقول أنني تائبة إلى الله. ولما سئلت عن حياتها في التمثيل قالت وتجربتها في التمثيل، قالت لا أريد أن أسمع شيئا عن ذلك. تقول والله هذه الفترة أنا أسقطها من حياتي وتجاربي، ولا أريد أن أتذكر أو أذكر بمعان تثير في نفسي القلق والضيق والغثيان. نعم، إن الحياة الجاهلية التي يعيشها الإنسان في معاصي الله ليست من عمره. أحد الإخوان في أحد المجالس قيل له كم عمرك وقد خرجت لحيته، ومن رآه عرف أن سنه كبير. فقيل له كم عمرك عندما كان يدور التعارف في مجلس الخير؟ قال عمري 4 سنوات. تعجب الحاضرون، عمرك 4 سنوات ولحيتك ظاهرة؟ قال يا إخواني لست كاذبا، إنني ما عرفت الله إلا منذ 4 سنوات، ما عرفت المساجد إلا منذ 4 سنوات، ما عرفت الهداية والنور إلا منذ 4 سنوات، فلا أحسب عمري الحقيقي إلا من هذه السنين. الله أكبر. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إن الحياة والله وبالله وتالله أن يحيى المسلم على كتاب الله وسنة رسوله. ووالله من ابتعد عن الكتاب والسنة والله إنه ميت، وإن صال وجال وجمع الأموال ما فائدة القصور والدور، وما فائدة أن يجمن الإنسان ثيابه في الدنيا وغدا يكتى ثياب النار وغدا يبكي في النار. نسأل الله العافية. كم من الناس في الدنيا مبيض لثيابه مدنس لدينه، عنده سيارة فارية تقوده للنار، نسأل الله العافية. إذا رأيته يعجبك جسده ولكن يسمن روحه للنار، نسأل الله العافية. إنه رجل انحرف عن طريق الاستقامة، إنه رجل ميت، إنه يسكن قصر ولكنه في بيته ميتا. نعم إن من الناس هو فوق الأرض ولكنه والله كالميت. إن الحياة على ما قال الله وقال رسوله. وكذلك استمعوا إلى امرأة تائبة ممن مارسوا حياة الفن، وهي كمليا العربي. هذه المرأة تابت إلى ربها، تقول وهي الآن تقول أنا الآن متفرغة إلى للدعوة إلى الله، وتجوب المساجد في مدينة القاهرة الكبرى، تدعو إلى الله بني جنسها، وتعلن سعادتها بالرسالة الدعوية الجديدة. بداية توبتها يا إخوان، تقول عندما سئلت عن بداية توبتها وأنها كانت منحرفة واستقامت، تقول البداية أنها في يوم من أيام رمضان ذهبت للكوفير وعدت أفكر كيف أقضي ليالي شهر رمضان. دخلت حجرتي، تقول دخلت حجرتي وأخذت أقرأ من القرآن، شعرت أنني في سعادة، وشوق إلى كتاب الله، فقمت بأداء صلاة التراويح، وفي أثنائها وجدت كمية هائلة من الدموع تنسكب من عيني حتى بللت سجادتي. الله أكبر، دموع التوبة. يومها تقول اعتبرت نفسي ولدت من جديد، كتبت لي شهادة ميلاد جديدة. الله أكبر عباد الله، كتبت لها شهادة ميلاد جديدة. وكذلك قصة لرجل كان بعيدا عن هذا الدين. وكذلك أدعو المسلمين لدعوة غير المسلمين، خاصة من يكونون هنا، أن يدعوهم لدين الله. فلوالله ربما سئلنا عن كافر مات بيننا لما لم ندله على دين الله جل وعلا. ينبغي علينا أن نبرئ ذمتنا، فبعض الكفار عندما أسلم عاتب بعض المسلمين وقال صدرنا لكم السيارات والصناعات وكل شيء، وما استطعتم أن تصدروا لنا الإسلام حتى ننجو من النار. وكان بعضهم يقول ما ذنب أبي وأمي الذين ماتوا على النصرانية، سوف أحاجكم عند الله يا معشر المسلمين. فيا أحبتي في الله، لا بد أن ندعو المسلمين وغير المسلمين. والله لو أننا أخلاقا طيبة، ولو أننا تحلينا بأخلاق الإسلام، والله لأسلم كثير ممن أتوا هنا للعمل. ولكن سبحان الله، بعض الناس عنده عمال ويمضي على العمال 6 أشهر ما أعطاهم راتبا واحدا. نسأل الله العافية. أهذا مسلم يا إخوان؟ أهذا رجل يمثل الدين؟ ولذلك بعض العمال سمعنا أنه انتحر، أتى إلى هنا يحسب أنه سوف يجمع المال، فقضى كثيرا من وقته هنا وما استلم راتبه، فانتحر وقضى على حياته لأن صاحب العمل ما أعطاه راتبه. فيا أمة محمد انتبه، كثير من الكفار ابتعد عن دين الله وهو في حيرة، وهو يريد النجاة الدين، يعيش لا يدري إلى أين سوف يذهب بعد مماته، لا يعرف حكمة وجوده، ولا يعرف أين سوف يذهب بعد الممات، ولكن مبتعد عن الدين لأنه ربما رأى سلوك المسلمين، أو ربما رأى بعض المسلمين الذين يسافرون ويزنون ويشربون الخمر فيقول أهذا إسلام؟ أناس هم أحدهم بطنه وفرجه ويضيع عقله عندنا، فيظن أن الإسلام يأمر بذلك أو أن فيه شيء يحث على ذلك. هذا قسيس أوغندي من الله عليه بالهداية وأسلم، يقول: انتقلت من الظلام إلى النور، طرد من مسكنه من الكني بقرار من الكنيسة، وكذلك طلب والده، انظروا كيف يضايق المسلم، طرده والده من زيارة أهله، ولكن انظروا هذا المسلم عندما ذاق الإيمان وذاق حلاوة الإيمان أراد أن يؤثر على أسرته. يقول: كنت إذا خرج أبي أدخل إلى البيت وأدعو إخواني وأعلمهم الدين وأشرح لهم الدين وأخرج قبل أن يأتي أبي. ويقول: الحمد لله، اقتنع 4 من أخواني وأسلموا وأصبحوا جنود الإسلام يسارعون في نشره بين الناس. الله أكبر، الحمد لله. القسيس يسلم لأنه يعرف أن هذا الدين هو الدين الحق، دين المسلمين ودين النصارى محرف. كذلك أيها الأحباب، قصة أحد المسلمين في هذا البلد، أحد الدعاة التقيت به منذ أسبوعين تقريبا في أحد البيوت، يقول أن رجلا ثريا يقول له: كنت أسافر إلى بلاد الكفار، وكان ثريا يقول: أنفق ما يقارب 6000 ريال كل ليلة من أجل أن أحصل على السعادة. يقول: والله ما شعرت بالسعادة حتى تبت إلى الله وأصبحت أنفق مثل هذا المبلغ على الأيتام وعلى المساكين وفي سبيل الله. الله أكبر. وأحد الإخوة يذكر لي من الأخيار أحسبه والله حسيبه. انظروا فائدة الاستقامة، ربما كان الإنسان غافلا واستقام وندم وتاب، وربما يا إخواني توفاه الله بعد استقامته بمدة يسيرة وختم له بخاتمة طيبة. أحد الشباب استقام العام الماضي، وفي رمضان وفي بداية رمضان ذهب يا إخواني إلى السوق وأتى ببعض الحاجيات لبيته، وبعد أن أتى شعر بألم فقال لأخيه: اذهب بي إلى المستشفى. فذهب به، استقام هو 4 أشهر، وألم به مرض شعر بهذا الألم، ثم ذهب به أخيه إلى المستشفى بعد أن قال لأخيه: إني أشعر بألم. المهم يا إخوان، يقول عندما دخل المستشفى ووضع على السرير نادى أخاه وقال: يا فلان يا فلان، بعد أن قام من سريره وعيناه مفتوحتان إلى السماء، قال: يا فلان يا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم توفاه الله بعد أن نطق بالشهادة. الله أكبر. والله نسمع بشائر خير. يستقيم بعض الشباب، كان مسرفا وكان ما ترك معصية إلا اقترفا، ولكن عندما ذاق حلاوة الرجوع إلى الله وجنى بعض ثمار الاستقامة، الراحة والسعادة، قال: لن يكفر ذنوبي هذه إلا أن أذهب إلى بلاد الأفغان وأرض الجهاد، أذهب هناك وأبلي بلاء حسنا وأرفع دين الله خفاق. ثم يتوفاه الله ويظهر من ويشم من دمه ريحة المسك. الحمد لله يا إخوان، نسمع بذلك كثيرا، شباب عادوا إلى الله، شباب ما كانت الأغنية تفوتهم ولا المعاصي تفوتهم، ولكن عندما تابوا وأنابوا إلى ربهم عند ذلك طلقوا المعاصي ثلاثة، وطلقوا الأفلام، وطلقوا ما لا يرضي الله جل وعلا. فيا أحبتي، يا أحبتي، بعد هذا الكلام أقول، بعد أن سمعنا كلام التائبين الذين ذاقوا حلاوة التوبة والإنابة والاستقامة بعد انحرافهم وذاقوا بعض ثمار الاستقامة من حلاوة مناجات ومن حلاوة وقوف بين يدي الله، أقول: أما آن لك يا من عصيت الله وأدمنت على المعاصي أن تتوب إلى الله؟ نعم، إننا ننادي على العصاة وكلنا والله مذنب، والله لو أن للذنوب روائح ما جلس أحد مع أحد، ولا أنتنت المجالس، ولا أنتنت الأماكن في الأرض، ولكن نطف الله بنا ننادي ونقول: يا من أدمنت على المعاصي، ويا من عصيت الله، أما آن لك أن تتوب؟ إن الله لطيف بك، رحيم عليك ما أماتك على معصية. إن الله رحيم بعباده، إن الله جل وعلا يحب توبتهم، لأنه هو الرحمن الرحيم. أقول لمن يعصي وأدمن بعض المعاصي: يا من تسهر على المعاصي، يا من تسهر على كأس تشرب الخمر، احمد الله أن الله ما قبض روحك سكرانا. ويا من تركت الصلاة، احمد الله أن الله ما أماتك تاركا للصلاة، فتحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. ويا من أدمنت الأغاني، احمد الله أن الله ما قبض روحك وأنت تدندن، فتأتي يوم القيامة وأنت على رؤوس الخلائق تدندن، لأن من مات على شيء حشر عليه، من مات على أمر حشر عليه. احمد الله، احمد الله أن أمهلك حتى تتوب وترجع إليه. احمد الله يا من ابتليت باللواط، نسأل الله العافية أنك ما مت وأنت على من تلوط به، نسأل الله العافية. والله وأقولها بكل أسف أن اللواط انتشر، نسأل الله العافية، بين بعض شباب المسلمين. أقول ذلك والله حرقة، لأنني سمعت قصة أحد المدرسين يذكر لي أن طالبا عنده، والله يا إخوان، يقول أن الطالب اعترف له أن بعض الشباب يأخذونه، نسأل الله العافية، ويعملون به قوم لوط، يعملون به عمل قوم لوط. يقول: منذ 4 سنوات ورجل منهم يعتبرني كزوجته، نسأل الله العافية. يقول: استدعيت أباه حتى أنظر للمشكلة، استدعيته، يقول، فأتاني، نسأل الله العافية، الأب أتى سكرانا، نسأل الله العافية. انظروا لماذا تسلط الأشرار على ولده، لأن الأب هذه حاله، تاركا لأولاده. لو كان أبا صالحا لأبعد الفساق عن ولده. وكذلك قصة لرجل ذكرها لأحد الدعاء، رجل نسأل الله العافية مبتلى باللواط، وكان يقول عن قول الله قد خاب من دساها، يقول أن هذا الأمر ينبغي عن ألا يخفى، قد خاب من دساها يقول ينبغي ألا يخفي الإنسان عورته، نسأل الله العافية. ما إن تكلم بهذا الكلام يومين تقريبا بعد كلامه، حتى أصابه الله بمرض أهزل جسده ونزل نصف وزنه يا إخواني. عاقبه الله لأنه تلفظ بكلام لا يحل. والقصد أيها الكرام، الله الله أن نتوب. يا من تسهر على المعاصي أشهرا وسنين، وما أكثر الذين يسهرون على المعاصي في هذه الأيام. أقول لمن يسهر على المعاصي وأطال السهر في المعاصي، يا من قرآنه الأفلام، ويا من قيام ليله المجون والمجلات الخالعة، لقد جربت المعاصي وسهرت معها. هل اجتهدت أن تسهر يوما مع الله؟ هل اجتهدت أن تقف يوما مع الله تناجي الرحمن في آخر الليل؟ هل اجتهدت أن تتوضأ يوما وتقوم لله تناجيه وتسأله الهداية؟ جرب، والتجربة خير برهان. جرب يا عبد الله أن تدمع في جوف الليل من خشية الله دمعة. جرب أن تقف بين يدي ربك وتدعوه بصدق أن يهديك، فوالله إن الله لا يرد سائلا ولا يرد تائبا. إن الله يفرح بعباده التائبين، يفرح بالمنحرفين أن يستقيموا على أمره. إن الله يفرح إذا مدت يد عباده إليه بالحاجة وبالتوبة وبالإنابة. قم يا عبد الله ليلة، يقول الشاعر: قم الليل يا غادة لعلك ترشد، إلى كم تنام الليل والعمر ينفد، أراك بطول الليل ويحك نائم وغيرك في محرابه يتهجد، أترقد يا مغرور والنار توقد، فلا حرها يطفى ولا الجمر يخمد، ألا إنها نار يقال لها لظى، فتظلم أحيانا وحينا توقد. فيا راكب العصيان، فيا راكب العصيان ويحك خليا، ستحشر عريانا، ستحشر عطشانا ووجهك أسود. ولو علم البطال ما نال زاهد من الأجر والإحسان ما كان يرقد. لقام وصل صام وقام الليل والناس نوم، ويخلو برب واحد يتعبد. فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد. فكم بين مشغول بطاعة ربي، وآخر بالذنب الثقيل مقيد. فهذا سعيد في الجنان منعم، وذاك شقي في الجحيم مخلد. كأني بنفسي في القيامة واقف، وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد. وقد نصب الميزان للفصل والقضاء، وقد قام خير العالمين محمد، ليشفع عند الله في أهل موقف توالت على العاصين فيه الشدائد. توالت على العاصين فيه الشدائد. الله أكبر. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيا عبد الله 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 أن تتوب إلى الله، الله الله أن ترجع إليه، الله الله أن ترفع يديك إلى ربك. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حبلها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يا رب يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب؟ أدعوك في ليل بغيم والدمع مدرارا سكيب، أنت المؤمل والمعين، وأنت يا رب المجيب. من لي إذا أضع التراب فوقي فلا عيش يطيب، من لي إذا أضع التراب فوقي فلا عيش يطيب، والقبر داج مظلم هل ينفع العبد النحيب؟ يا وحشتي يا كربتي يا غربة العبد الغريب، ما من سبيل للخلاص من مشرق أو من جنوب. يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والحسيب، يا ويلتاه يوما يأتي المحاسب والرقيب، يا ويلتاه من عذاب القبر والهول العصيب. وقول الله أعلى وأجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله أكبر. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يرزقنا الاستقامة، فوالله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
إخواني أطلنا كثيرا في مقدمتنا، ولكن نبدأ عن ثمار الاستقامة. ما هي ثمار الاستقامة؟ ونختصر، فالكلام يا إخواني يطول، ولكن المؤمن تكفيه الإشارة. المؤمن يا إخواني ينبغي عليه إذا سمع الكلام، إذا سمع كلام الله وكلام رسوله، أن يقول سمعنا وأطعنا. أولا نعرف الاستقامة. ما هي الاستقامة قبل أن نذكر ثمارها؟ يا إخوان، الاستقامة فسرها كثير من علماء السلف أنها لزوم طاعة الله. الاستقامة هي لزوم طاعة الله جل وعلا. يقول علي بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في معنى قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل رضي الله عنه عن معنى استقاموا، قال: أي استقاموا على الأمر والنهي ولم يروه روغان الثعالب. ومعنى راغ الثعلب أو الرجل أي مال وحاد. وهنا مسألة عن معنى الروغان. إن من المسلمين من يولد على التوحيد، يقول لا إله إلا الله، ولكن قبل الموت يحيد ويكفر بلا إله إلا الله. إن من المسلمين من يصلي شهرا، يصلي في رمضان، ولكن ما إن يأتي شهر شوال حتى ينتكس على عقبيه ويروغ عن طريق الله ويترك صلاة الله. أليس هذا ما لو حاد عن طريق الاستقامة؟ إن من الناس من إذا مات له قريب يتأثر يوما أو يومين، يصلي بعد أن كان لا يصلي. ثم يا أحبابي، ما هي إلا أيام يسيرة ويعود إلى باطله ويهجر المساجد ويترك طاعة ربه. إن ذلك رجل ما استقام. إن الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ليسوا مستقيمين. إن الذين لا يعرفون الله إلا في غرف العمليات في المستشفيات أو عند الحوادث عندما يصيبهم حادث، يا ربي، ويأخذ يتضرع ويدعو وتبت وأنب، كما قال الشاعر: نتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع للذنوب إذا برينا، إذا ما الضر مسك أنت باكٍ وأخبث ما تكون إذا شفيت. إن هذا الرجل الذي لا يعرف الله إلا عند الأفعال عند المصائب أو عند موت قريب ثم يحيد ويرجع، إن ذلك ما استقام على أمر الله. إن هذا الرجل لو أتاه الموت فإنه يموت وهو غير مستقيم ويختم له بخاتمة غير طيبة، نسأل الله العافية. يقول عثمان بن عفان معنى استقاموا أي أخلصوا العمل لله. ويقول علي بن أبي طالب استقاموا أي أدوا الفرائض. ويقول الحسن البصري أي استقاموا على أمر الله فعملوا طاعته واجتنبوا نواهيه. لا يفهم من هذا الكلام أن المستقيم على أمر الله ما عنده معاصي. كلنا عاصي، كلنا عندنا معاصي، ولكن كما في الحديث: خير الخطائين التوابون. إن المستقيم ومن صفات المستقيم أنه يتبع السيئة الحسنة. وقد قيل أن من علامات سعادة العبد ثلاثة أمور: أنه إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي نعمة شكر. هذه من سعادة علامات سعادة العبد في الدنيا. لا بد من حين أن نذنب ونحيد عن طريق الاستقامة نعود إلى الله. مصيبة بعض المسلمين لا يحس بأدران المعاصي، لا يحس بألمها. إذا هبت علينا رياح محملة بالأتربة وانجلت الأتربة وطفى الجو،
نسارع جميعا نكنس بيوتنا وننظف البيوت وننظف سياراتنا وما أصاب أجسادنا. لماذا؟ لأننا نحس بأدران هذه الأتربة وبأوساخها. ولكن سبحان الله، إن من الناس من تهب عليه رياح المعاصي محملة بأدرانها وبأوساخها وبسمومها، يصبح كل يوم عاصيا لله، لا يصلي الفجر مع المسلمين، ومع ذلك ما فكر أن يتوب ويغسل ذنوبه بتوبة أو بدمعة يبكيها من خشية الله. إن ضرر الذنوب ودرن الذنوب على الأجساد أشد من وسخ الأتربة على أجسادنا. إن الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. لا بد من حين أن نذنب نرجع ونتوب إلى ربنا ونتبع السيئة الحسنة حتى تمحوها، فلننتبه لذلك الأمر، لنغسل ذنوبنا بتوبة وبدمعة ندمعها من خشية الله. يقول الله جل وعلا، يبين أنه لا بد أن الإنسان إذا استقام لا بد أن يكون عليه بعض المعاصي. يقول الله: فاستقيموا إليه واستغفروه. أتى بالاستغفار بعد الاستقامة، أنه لا بد أن يحصل مع الاستقامة ذنوبا ومعاصي، فأمر الله بالاستغفار حتى يجبر الخلل. ومن المفاهيم الخاطئة الاستقامة أنها صعبة ومكلفة، وهذا خطأ، فالاستقامة يسيرة وسهلة على من يسرها الله عليه. المسلم يكون من المستقيمين بالتوبة، ما مضى من ذنوبه يندم عليها ويحزن، وما يأتي من وقت سوف يعيشه ينوي فيه الخير. يا إخوان، التوبة يسيرة وسهلة. وقتك يا ابن آدم بين ثلاثة أزمنة. إذا أردت التوبة والاستقامة وأن تكون من المستقيمين، فوقتك وعمرك بين ثلاثة أزمنة: زمن مضى فيه سيئات، وزمن أنت تعيشه فيه معاصي كذلك، وزمن سوف تأتي. كيف تصلح هذه الأزمنة؟ ما مضى تصلحه بالتوبة وبالإنابة والندم، والندم كما في الحديث توبة. لنندم الآن، ما الذي يمنعنا أن نندم؟ كم من نفس الآن في قبرها نادمة أنها ماتت وما تابت وما استقامت، فقبرها الآن عليها حفرة من حفر النار، قد اختلفت أضلاعها في قبرها، ولكن الندم تحت الأرض لا ينفع. ما مضى من ذنوبك تصلحه بالندم، وما مضى وما أنت فيه من وقت إن كان فيه ذنب فإنك تقلع عنه، وما سوف يأتي تنوي فيه الخير. تعاهد ربك أنه ما دمت على الحياة أنك تستقيم على أمر الله. إذا أتتك المنية وأتاك الموت والله يعلم من صدق نيتك أنك تائب وأنك تنوي الخير فيما بقي من عمرك، لا تنوي الشر وتنوي الزنا والخمر والطرب والزمر، فإن شاء الله منيتك وأتتك المنية وأنت على حال طيبة وأنت مستقيم. والمهم في الاستقامة أن يستمر الإنسان على فعل الخير والإيمان حتى الممات. فكما قلنا، كم من إنسان كان يصلي ثم فتر وترك الصلاة ومات، نسأل الله العافية وهو تارك للصلاة. والله يا إخوان، بعض الإخوان يحدثنا أن من الناس من كان مستقيما وكان مؤذنا، ثم الآن يا إخوان تفوته صلاة الفجر وأصبح يتكاسل عن الصلاة. بل منهم من ترك الصلاة وكان من شباب صالحين، بل من الشباب من ضبط ومعه بعض البنات، وعندما مسكته الهيئة كان أحد أعضائها يحدثني ويقول: هذا شاب كان طيبا وكان مستقيما فترك الشباب الطيبين وترك طريق الاستقامة وترك الصلاح، وهو الآن مضبوط ومعه بعض النساء قد أركبهن، نسأل الله العافية. المهم الاستمرار، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
لا يموت الإنسان يا أخوان إلا وهو مسلم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لا تبدل، إذا عرفت طريق الخير فالزم، اسأل الله دائما الثبات. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه له، أن نستقيم على أمر الله، وأن يأتينا الموت ونحن ننوي الخير وننوي الاستقامة وننوي الخير ما حيينا. أيها الأحبة، هذا هو معنى هذا باختصار معنى الاستقامة وثمارها. وندخل في لب المحاضرة ثمار الاستقامة. الأذان
الآن كم بقي؟
خذها من الآية التي تلوناها عليك من سورة فصلت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نأخذ أولا أعظم ثمرة يحصدها المسلم من ثمار الاستقامة، أنه عند الموت تتنزل عليه ملائكة بيض الوجوه، 60 سنة 70 سنة يقضيها الإنسان، 15 عام قبل البلوغ مثلا، وينام الإنسان ثلث عمره، إن عاش 60 سنة ثلث 60 20 سنة، مع 15 عام 35 سنة راح، بقي 25 عام استقام الإنسان عليها وألزم نفسه، وأتاه الموت وهو من المستقيمين ومن الذين شهدوا له أهل الأرض بالصلاح. هذا الإنسان عند الموت يا أحباب يرى ملائكة بيض الوجوه، ويأتيه ملك الموت ويقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج لها ريح طيبة كأطيب ريح مسك وجدت على ظهر الأرض. الله أكبر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته قال لأهله: اخرجوا، إني أرى خلائق ليسوا من الإنس وليسوا من الجن. رأى ملائكة واسفر وجهه. الحمد لله. أيها الأحبة، كما قلنا من ثمار الاستقامة وأهم ثمرة أن المستقيم عند موته يجني ثمرة استقامته على أمر الله. عند الموت يرى ملائكة بيض الوجوه، أما المنحرف والذي ابتعد عن طاعة ربه سوف يرى ملائكة سود الوجوه، ولن يموت أحد منا حتى يرى مقعده إما في الجنة وإما في النار. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فهم ثمرة عند الموت كذلك أن الملائكة تتولى المستقيم، كما قال الله جل وعلا: نحن أولياءكم في الحياة الدنيا. تحفظه الملائكة من الحوادث ومن المكاره، فالمستقيم تتولاه الملائكة في الدنيا، وغير المستقيم تتولاه الشياطين تأزه أزا، تجد أنه يذهب إلى المعاصي ويشعر بنشاط الذهاب إليها. من ثمرات الاستقامة ومن ثمار الاستقامة أن من استقام، وانتبهوا لهذا الأمر، المستقيم يرتاح جسده، الذي أطاع ربه يرتاح جسده، يرتاح أهله، يرتاح مجتمعه، المسلمون يرتاحون كذلك. ما معنى ذلك الكلام؟ كيف إذا استقام الإنسان ارتاح جسده وارتاح أهله وارتاح المجتمع وارتاح المسلمون؟ كيف ذلك؟ أولا أن المسلم إذا استقام ارتاح جسده. كيف يرتاح جسده؟ لا يتناول المستقيم شيئا يضر هذا الجسد. إذا استقام الإنسان لا يشرب الدخان، لا يشرب الخمر، لا يتعاطى المخدرات، لا يزني فيصيبه ما يصيب الزنات
من سيلان وزهري وبلاوي تصيبه فيؤذي جسده. الآن من استقام يرتاح جسده، الفائدة تعود عليك يا ابن آدم، إن استقمت جسدك يرتاح، إذا لم تشرب الدخان أسنانك ترتاح لا تتساقط، لا تصفر ولا تسود، شفتاك ترتاح لا تسود، ثوبك يرتاح. شفتوا يا أخوان مستقيم ثوبه مخرج من الدخان، الحمد لله الطيبين ثيابهم نظيفة، ثيابهم ما فيها خروج منه، وغير المستقيمين تشوف ثوبك كنا من خلق مخرج وريحته عفنة ولا لا يحلى، الحمد لله يرتاح، ترتاح سيارتك ما تفحط فيها، ما تجدع، ما تحط فيها اكياس سمنت، ما ترفع، ما تفحط تأذي خلق الله ولا لا يا احباب، الحمد لله المطوع ما يفحط، ولو ان بعض المطاوعة اذا صار يعني مسرع دق اللطمة وحط رجلها شوي، ليش؟ لان يا اخوان ترى بعض الاحيان المطوع بعد بعض الناس يحسن المطوع ما يفحط، مش عنده مشوار، عنده بطنه يعوره ماغص شيء، يعني نلتمس العذر، لو شفنا مطوع قطع اشاره لا نقول هذا المطاوعه، والله يا اخوان ترى مشكله المطاوعه وضعوا على المجهر، والحمد لله ترى كلنا يا اخوان من طاعوا الله جل وعلا، ولكن نلتمس العذر، مطاق مع المعزبه اليوم واسرع ضاق صدره راح يدور مطعم بخاري، القصد يا احباب يرتاح كل شيء، اهلك يرتاحون، المعزبه ترتاح، لا تسبها يا ام فلان الله يرحم والديك وش في العشاء مالح، يا ام فلان هات الفراش بالنوم الله يجزاك خير ولا لا، يعني ما تسمع الله يرحم والديك جالس في الجنه ويدعي له مرتاح لسانه طيب ما يسب، بعكس غير المستقيم ليش كذا ويسب نفسنا ندن، يعني نطلقه تلقاه مسكين المعزبه مثل ما يقول يمسيها ب15 شتمة ويصبحها ب20 كل ايش؟ لأنه غير مستقيم. سعيد مسفر حفظه الله الشيخ يقول واحد من غير مستقيمين طبعا طلق زوجته، ليش؟ شاف يا إخواني عود خلال في المجلس، شلون انت مهبولة ما تشوفين عورة، ما تشوفين هذا والعمية، قام طلقها عشان مسكينة ما شافت عود الخلال الذي في المجلس، مسكينة ما اشتغل يمكن مع العيال. يا أحباب الذي يستقيم زوجته ترتاح، أهله يرتاحون، والله يا أخوان أقولها بكل أسف، في زمن ليس بالبعيد جاورنا رجل غير مستقيم فيه انحراف، كان يا أخوان يسكر وإذا سكر ضرب أهله، والله يا أخواني ولا وأنا في بيت الله أن ربما أتينا البيت فوجدنا مرأته خارج بيته في الليل في ساعة متأخرة تطلب من أحد الجيران أن يذهب بها إلى أهلها، وربما كانت بثياب رقيقة نسأل الله العافية، أولاده عندما انحرف أبوهم وما استقام أصابهم بعض التشنجات، إذا سكر الأب ضرب أمهم وهم يرون فيصابون يا إخواني بحالة رعب، فعيونهم بعضهم عيونه جاحظة ولونه مصفرة لأنه يرى أباه يصرخ عليهم ويضرب أمهم نسأل الله العافية. أرأيتم يا أحباب أن غير المستقيم أهله لا يرتاحون، كذلك يرتاح أهله، ترتاح أمه، كيف ترتاح أمه وأبوه وأخوانه إذا طلعت من البيت ما يشتقون عليك، يعرفون الولد رايح يا الندوة يا صديق طيب، يا رايح المجلس خير ولا راح يقضي أمر من أمور دنياه، تنام الأم لو تأخر الشاب المستقيم مرتاح، تعرف إن شاء الله لن يأتي ولدها ببلية، ولكن بالعكس الشاب غير الطيب إذا خرج الأم واضعة يدها على قلبها، عسى ما سكر وركب السيارة صدمح، عسى ما فحط وانقلب، عسى ما يعني تضارب مع أحد، وعسى وعسى مسكينة تجلس إلى آخر الليل لا تنام حتى يأتي ولد. أرأيتم غير المستقيم إنه يجني على أمه وأبيه، غير المستقيم يجني على مجتمع، المجتمع لا يرتاح منه، المرور
يراقبه، الدريات تراقبه، المباحث عند بيت. ليش؟ ربما كان من أهل المخدرات. والمصيبة يا أخوان، وأقولها بكل أسف، كثيرا ما نسمع أن بعض شبابنا ماتوا وهم على المخدرات. نعم، كنت في الهيئة ويحدثني أحد الأعضاء أن شابا مات يا أحبابي بعد أن ضرب إبرة الذي غسله يظن أنه فيه علامة خير. يقول أنه كان الذي غسله يقول أنه رأى إصبعه السبابة قد انحرف هكذا، ظن أنه ميت وهو يتشحذ. فقال له رجل الهيئة إن هذا الشاب من أصحاب المخدرات، مات وسبب أن إصبعه كان منحنيا أنه مات وهو يضرب الإبرة في يده، نسأل الله العافية. أرأيتم؟ إننا نفقد من شبابنا من يموت على المخدرات، والسبب التربية، والسبب أصدقاء السوء، والسبب الأفلام والأغاني والبلاوي، والسبب أنهم ذهبوا يبحثون عن السعادة في غير مواطنها، في الكأس وفي الغانية، ذهبوا يبحثون عن السعادة في الزنا وفي مصاحبة غير الصالحين والمستقيمين. وعند ذلك أحسوا بالهموم وأحسوا بالأمراض النفسية تقتلهم وبالضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. من استقام يرتاح المسلمون من شره، لا يؤذي مسلما لا بلسان ولا بيد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من ثمار الاستقامة أنك يا عبد الله إذا استقمت تتقي الله، لا تؤذي مسلما لا بلسان ولا بيد، تخشى الله. كيف أؤذي مسلم؟ أخي، ربي وربه واحد، ورسولنا واحد، ونصلي إلى قبلة واحدة، لماذا أؤذيه؟ لماذا أضربه؟ لماذا أخذ ماله؟ فالحمد لله إذا استقام الإنسان يرتاح المسلمون بأنهم يأمنون من شره ويأمنون خيره ويكونوا في أمان من شره. كذلك من ثمرات الاستقامة أن المسلم المستقيم يحب أماكن الخير، يحب مكة والمدينة ويحب أرض الجهاد، بعكس غير المستقيم ماذا يحب؟ يحب مجالس الشر، المراقص، الملاهي، مجالس الأفيون والكوكايين، نسأل الله العافية، مجالس يعصى الله فيها، هذه هي الأماكن التي يحبها، بيوت الدعارة. كذلك من استقام، ومن ثمرات استقامة ثناء الله عليه، كما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ذكرهم الله وأثنى عليهم بالجنة. ومن الثمار حب الناس للمستقيمين. أيها الأحباب، ما الذي أحبنا في أخينا فهد؟ والله كنا نبغضه، وأقول بكل صراحة في الله، عندما كان منحرف، وعندما استقام أحببناه في الله ودعونا له على المنابر ودعونا له في المساجد. ونسأل الله أن يثبتنا وإياه، وأن يميتنا وإياه ونحن مستقيمين، وقد شهد لنا وله بالخير. ما أحسن أن يقبل الإنسان على ربه. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن رجلا كان فاسقا فاجرا، وانظروا كيف أن الإنسان إذا استقام يبدل الله حاله من حال إلى حال. بعد أن كان يدعى عليه، يدعى له. وربما الأخفاد يذكر لكم أن من النساء كانت تدعو عليه ثم أصبحت تدعو له عندما استقام، وذكر لذلك لي على لسانه. يا إخواني، ذكر ابن رجب أن رجلا كان فاجرا، ومر ذات يوم على صبيان يلعبون، فقالوا مر، قالوا هذا فلان الفاجر، فلان العاصي. فألمه وأحزنه هذا الكلام، وكان سببا في هداية، فاستقام وتاب إلى ربه، ورجع إليهم بعد أيام بعد أن صدق في التوبة والإنابة والعبادة. فلما مر عليهم نفس الصبيان، مر عليهم ورأوه الصبيان، قالوا افسحوا لفلان العابد.
الله أكبر. انظروا حتى الصبيان عرفوا أن فلانا استقام فقالوا أفسحوا ولفلان العابد، بعد أن كانوا يقولون هذا فلان الفاجر. فحب الله حب الله للمستقيمين، وحب من الثمار حب الناس كذلك، حب الله وحب الناس له. ولذلك في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، إني أحب فلان، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه للسماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى في السماء إني أبغض فلانا فأبغضوه، فينادي جبريل في السماء إن الله يكره فلانا أو يبغض فلانا، فيكره أهل السماء ثم يوضع له البغضاء والعداوة على في بين الناس. فهذه من ثمرات الاستقامة. كذلك من ثمار الاستقامة دوام الصلة بالله وطمأنينة القلب وراحة البال. ومنها أن المستقيم يبتعد عن المعاصي وسفاسف الأمور ومخالطة السفلة من الناس، ويبتعد عن التكاسل عن طاعة الله. هذه يا أحباب باختصار من ثمار الاستقامة، وهي كثيرة، ومن جرب فسوف والله يرى الثمار اليانعة، وسوف يرى حلاوة الدنيا والسعادة عندما يستقيم. ونختم كلامنا بعنصرين نختصرهما لعل سائلا يقول هذه ثمرات الاستقامة، ولكن ما الطريق للاستقامة وما هي أسبابها؟ إن الاستقامة كغيرها من متطلبات العبد المسلم يسعى في تحصيلها والبحث عن أسبابها. وإذا سعى المسلم في تحصيل الاستقامة والهداية وفقه الله لطريقها وأسبابها. أول سبب من أسباب الاستقامة ومن طرق الاستقامة الدعاء. لا بد أن ندعو الله جميعا أن يمن الله علينا بالاستقامة، ندعوه من قلب. كذلك المحافظة على الصلوات الخمس، هذه من أهم طرق الاستقامة. بعض الناس يصلي أربعة فروض، لا، نريد خمسة فروض، نريد أن نصبح كل يوم في ذمة الله لا في ذمة الشيطان. ما الذي ساء حال المسلمين اليوم؟ ما الذي غير بعض نعمه، غير بعض الأمن في فترة من الفترات؟ إن ذلك والله بسبب ذنوبنا، وسبب أن أكثر المسلمين يصبحون عاصين لله، تخلو المساجد في صلاة الفجر، وما أحلم الله علينا. وإذا أردنا أن نتعرف وأن نعلم وأن نتعلم الحلم فلننظر إلى حلم الله على العصاة. تجد أن إنسانا منذ سنين 20 سنة 30 سنة يعصي ربه وما سجد لله سجدة، وذلك تجد أن خير الله له نازل وشر العبد إلى الله صاعد، يتحبب إليه بالنعم والعبد يتبغض إليه بالمعاصي. سبحان الله، عجبا لملك يتحبب إلى عبيده. الله أكبر، رحيم ودود يفرح بنا ويمهلنا، ولكن الله إذا أخذ الظالم لم يفلت. كذلك الخوف من الله من طرق الاستقامة. الخوف من الله، من خاف من الله قرب منه. الخوف من الله هذا أمر طيب، وينبغي أن نزيد الخوف في قلوبنا من الله. من خاف من الله قرب منه، ومن خاف الناس ابتعد منهم. من خاف منه لم يقدم على معصيته، فالخوف يقمع الشهوات ويذل القلب لله. نعم، ورد في الحديث القدسي أن الله قال إني لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته على رؤوس الخلائق. فإذا اشتهت نفسك يا عبد الله المعصية ذكرها النار، ذكرها الموت، وذكرها القبر، ذكرها الوقوف بين يدي الله، وعند ذلك والله سوف تكره المعصية. إذا هممت أن تعصي ربك، أن تنظر إلى فيلم أو تذهب إلى أصدقاء سوء، فتذكر وقوفك بين يدي الله. عبدي ما غرك بي؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم
أربيك على نعمي، ألم ينبت لحمك من خيراتي؟ فلنتذكر وقوفنا بين يدي الله، فتمثل وقوفك بين يدي ربك إذا هممت بمعصية، وعند ذلك تهون وتكره المعصية. كذلك من طرق الاستقامة العلم، نتعلم. إذا أردنا أن نستقيم ينبغي أن نتعلم. أيها الفضلاء، إن العلم يشرف أعزكم الله الكلاب، الكلب المعلم تحل صيدته، فكيف بالناس؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذا تعلم الإنسان الحلال والحرام، تعلم أسماء الله ومعانيها، إذا علم أن الله سميع، ماذا يقودك العلم أن تعلم أن الله سميع يسمعك وهو في عالي، وهو في قد استوى على عرشه، قد علا وارتفع عليه. فإذا أردت أن تنطق بكلمة لا تحل أو تغتاب، تتذكر سمع الله لك. إذا علمت أن الله بصير، العلم يجرك أن تستحي أن يراك الله في معصية، تستحي أن ترى يراك الله في موضع لا يحب أن يراك فيه. فإذا تعلمنا استقمنا. كذلك الصحبة الصالحة، وأوصي إخواني أن نعض بالنواجذ على الأصدقاء الصالحين. من طرق الاستقامة أن المسلم يستقيم. يستقيم كيف ذلك؟ أن يصاحب الأخيار. كم من إنسان ما استقام وما عرف المساجد إلا بقربه من قريب صالح، أو صديق في عمله، أو ذهب مع إنسان إلى ندوة طيب قال هل نذهب إلى ندوة أو محاضرة اليوم طيبة، فذهب، وكان هذا الصالح سببا في هدايته بعد الله. الصحبة يا إخواني أوصي نفسي وإياكم بها. إذا كان الله جل وعلا أوصى نبيه أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بالصالحين، فكيف بنا؟ الرسول يتأثر بصحبة الصالحين. جبريل عليه السلام كان يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل ليلة، فيكون الرسول في الخير كالريح المرسلة. الرسول يتأثر بالأخيار، فما كيف نحن؟ لا بد أن نتأثر أكثر. كم من إنسان ما دخل السجن بسبب صديق سوء. بل سمعت قصة أن أحد الشباب باع صديقه من أجل بلغ عنه، وعده في مكان وأعطاه مخدرات، واتصل بمكافحة المخدرات حتى يقبض المكافأة التي يعطاها بسبب أنه بلغ على إنسان عنده مخدر. هو الذي وعده وهو الذي أعطاه، ولكن احتاج إلى مال فوعده بمكان، ثم اتصل على مكافحة المخدرات وباعه، وجنى هذا الرجل سنوات في السجن بسبب هذا الصديق السوء. فأصدقاء السوء يبيعون بعضا بسبب المخدرات. كم سمعنا أنه أقيم الحد على فلان لأنه قتل فلانا. كيف؟ اجتمعوا في مجلس سكر، سكر هذا وهذا، ثم أخرج أحدهم سكينا أو مسدسا ثم ضربه. نعم، ونسمع ذلك كثيرا. إيانا وصحبة الأشرار، إيانا أن نصاحب من يهون علينا المعاصي، من إذا أذن للصلاة قال نصلي بعدين، من يهون علينا معصية ربنا. وكم من إنسان يوم القيامة سوف يعض يده نادما أنه صادق رجلا غير طيب. أما سمعنا قول الله جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعض الظالم يديه أنه صادق فلان، علم كيف يسكر، كيف ينظر للفيلم، كيف ينظر، كيف يسمع الأغاني، كيف يزني، علم شرب الدخان.
فيندم، وقيل أن الظالم يأكل لحمة يده يوم القيامة حتى يبان عظمه، تبين عظام يده من الندم لأنه أكل لحمة يده نادمة، فنعوذ بالله من الندم يوم القيامة. كذلك من طرق الاستقامة حفظ الجوارح من البصر واللسان والسمع واليدين والقدمين، تلزم هذه الجوارح الطاعة. كثير من الناس لماذا انحرف؟ بسبب أنه ما اتقى الله عليه في هذه الجوارح، يطلق بصر الحرام. أيها الأحباب، كثير من الناس يعصي ربه بهذين الأذنين وبهذا البصر، وأقول لمن يعصي الله بجوارح، بالعين مثلا، أقول يا عبد الله إذا أردت أن تعرف نعمة الله في عينيك أغمض عينيك ساعة واحدة، جرب يا عبد الله، يا من تسهر على الأفلام، إذا انتهى فيلمك أخرج امشي مسافة وأنت قد أغمضت عينيك، لترى كيف تظلم الدنيا في عينك، ولترى كيف تصطدم بالجدران. فلنتق الله في هاتين العينين. والله لو قيل أحدنا أتبيع عينيك بمليون ريال ما باعه، فكيف نعصي الله بها؟ سمعك، لماذا أطلق كثير منا سمعه للمعاصي وهذه الأغاني ويدجلون عن الناس؟ أحبك وما نوم الليل وهو ينوم، وجسمي نحله مثل البغل، ومريت من عند بابكم وهو ما مر، وكذابين يكذبون على المسلمين ويسمونهم نجوم وهم بنجوم شهب ساقطة، والله. وأفلام أحبك وتتجوزني وخايفة من إيه مش عارفة ليش، وواعدني ورحنا وياك ومساكين، وش سوى البطل؟ مات، رجاجيل بالحاهم في الأعمال، بعضهم شاربة يمشي على زند التيس، مات البطل وهو كذاب، لا مات ولا نصب، كلهم كذابين. حياة المطربين والله يا أخوان والممثلين الذين مات والله مثل حياة البهائم، بعضهم يموت سكران وبعضهم يموت ويقول اتركوا الأفلام، اتركوا هالبلاوي، ما جرينا الا الشقاء. واحبك وتتجوزني وما تتجوز واشياء، والله يا اخوان للاسف اني والله بعض الناس انك تشوفه عاقل وكذا لكن مسكين، وانا كمس والله في فيلم طيب، فيلم جيد، البطل ضربهم وقتل ما ادري شلون وطق خمسه، يلعبون على راس، يعني للاسف اننا اصبحنا نصدق كلام تافه. يا اخوان الرجل نحن قد فضل الله بهذا العقل، لا يلعبون علينا، ما هم نجوم وما هم والله أبطال، إنما هم والله أقزام وهم شهب ساقطة. أطلت عليكم يا أيها الكرام، ولكن كذلك محاسبة النفس من طرق الاستقامة. مصيبتنا لا نحاسب أنفسنا، ما أكثر ما نعرف. لو سألت إخوان نقف وقف للمحاسبة الآن، من منا صلى الفجر اليوم في المسجد؟ اسمحوا لي الجواب، كل واحد جاوب نفسه، من لي منا صلى الفجر؟ هذه وقفة للمحاسبة. مصيبتنا لا نحاسب أنفسنا، متى نحاسب أنفسنا؟ أجل الموت، ما ينفع المحاسبة. كم من الناس عند موته سوف يتمنى أن يرجع ويتوب ويعمل الصالحات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنا كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلنحاسب أنفسنا. من طرق الاستقامة أن يتبع الإنسان الحسنة، أتبع الإنسان السيئة الحسنة. كذلك من طرقها أن يعتبر بالأحداث التي تدور حوله، ما أكثر ما ندفن الأموات، كم عزينا وسوف يعزى فينا، كم دفننا وسوف ندفن، ينبغي أن نعتبر. كم دفننا شباب كانوا على ظهر الأرض والآن هم تحت التراب، نعتبر. متى نعتبر؟ بما يدور حولنا. كم غسلنا شبابا وكم كفناه ودفناه، فينبغي أن نعتبر. كذلك من طرق الاستقامة حضور الندوات والمحاضرات. كم من إنسان هداه الله بسبب محاضرة أو ندوة أو مجلس كذلك خير، حضور وحضور مجالس الخير، سمع كلمة كانت سببا في هداية. فأوصي المسلمين جميعا أن يحضروا حلق الذكر. من أراد أن يسكن في الجنة وهو في الدنيا فليحضر مجالس الخير. إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. تريد تسكن الجنة وانت في الدنيا احضر مثل هذه المجالس. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. كذلك التعرض لنفحات الله. مثلا في رمضان الإنسان يجتهد أن يتوب ويسأل الله الهداية. في موسم الحج موسم الحج ينبغي علينا أن نستغله. من لم يحج فليحج. كم الإنسان حج وهداه الله؟ العشر، عشر ذي الحجة نتعرض لنفحات الله. فيا أهي حبتي أختم كلامي وأقول، ولا نريد أن نطيل ونحن أطلنا في الحقيقة، ولكن نقول نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستقيمين. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة وأمتنا عليها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم حبب إلينا القرآن، اللهم يا ربنا حبب إلينا الصالحين، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا الأفلام والأغاني، اللهم أصلح نساءنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين جميعا، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم، اللهم وفقهم لحملك، اللهم وفقهم لتحكيم كتابك واتباع وإقامة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وفق علماء المسلمين لما تحب وترضاه، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا أمر أختم به، أدعو إخواني إلى التبرع لصالح سكن الإمام والمؤذن في هذا الجامع، والإخوان على الأبواب أحبتي في الله يجمعون تبرعاتكم. أيها الأحبة، إذا أردنا الجنة فلنبذل، والله أن هذا أمر مهم، أن نحافظ، أن نعين على سكن الإمام والمؤذن. فمن الأمور التي تجعل المسجد تقام فيه يعني الندوات ويقام بذكر الله أنه إذا وضع له سكن طيب فيحرص الإمام إذا ارتاح في سكنه أن يعني يتعلم، ويحرص أن ينفع المصلين وينفع المسلمين. فيا أحبتي لا نقصر في هذا الأمر، لأن سكن الإمام وسكن المؤذن تابع، وعمارة هذا الأمر تابع لعمارة المسجد، فينبغي علينا أن نبذل. فوالله إن هذا الأمر مخلوف، وما تنفق يا عبد الله سوف تجده في سبيل الله، سوف تجده. أحدنا يخسر 100 أو 200 يا إخواني في وجبة أو كذا، ثم طبعا لا له ولا عليه، ولكن هذا الأمر سوف تجده إذا تبرعت لسكن إمام أو مؤذن أو في سبيل الله، سوف تجده يوم القيامة ويربي الله صدقتك. أسأل الله يتقبل مني ومنكم، وأسأله جل وعلا أن توافق هذه الكلمات آذانا صاغية وقلوبا واعية. هذا ما أرجو وأؤمل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، على ربي توكلت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على